الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل حيث وقفنا في كتاب الوقف، وهذا هو الدرس الأخير فيه من منار السبيل. كنا قد وقفنا على قول المصنف فصلا في ألفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليه. وقبل أن نبدأ في شرح ما يحتاج من كلام إلى شرح، أذكر نفسي وإياكم إلى أمر قد ذكرناه فيما سبق ونؤكد عليه فيما لحق، وهو أن ألفاظ الواقف معتبرة، وأن لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره، لا يجوز تغييره. فحيثما كان لفظ الواقف فينبغي العمل في الوقف على وفقه. ونبدأ اليوم في قول المصنف فصل في ألفاظ الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ألفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا، فقط نص عليه من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده بالسوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم. وكما لو أقر لهم بشيء وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف،
ولد حدث بعد الوقف،
أحسن الله، وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف، اختاره ابن أبي موسى وافتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي ابن عقيل، وجزم به في المبهج
في المبهج،
وجزم به في المبهج والمستوعب، واختاره في الإقناع.
قوله رحمه الله: من وقف على ولده، كان يقول هذه أرض موقوفة على ولدي، أو يقول هذه عمارة موقوفة على أولادي، فلا شك أنه بالاتفاق يدخل فيه أولاده الموجودون حال الوقف، ولو كان الولد حملا، ذكورا كانوا أم إناثا، ولا يوجد لأحد فضل على أحد، بمعنى أن الوقف لا يتعامل فيه تعامل الميراث في العطية، وإنما يتعامل فيه تعامل العطية على أحد الأقوال السوية. يعني أنت في عطاياك لأولادك لا ينبغي أن تفرق بين الذكر والأنثى، فتعطي هذا دينارا وتعطي هذه دينارا، تعطي هذا عشرة وتعطي هذه عشرة، عشرة دنانير، لا تخالف بين ذكر وأنثى على أحد الأقوال، كما سيأتي في كتاب الهبات. إذن لو قال الواقف هذه المزرعة غلتها وقف على أولادي، يدخل فيه الموجودون من أولادي، والحمل الذي كان زمن اللفظ اتفاقا والذكور والإناث فيه سواء، لأنه شيء مشترك بينهم، لأنه شرك بينهم، أي مشترك بينهم. كما لو أقر لهم بشيء، لو قال إن أولادي هؤلاء يطالبونني بمئة ألف، فالأصل أن هذا الإقرار يدخل فيه الأولاد الموجودين، ويكون الإقرار فيه على السواء. وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، يدخل ولد حدث بعد الوقف. من أين فهمنا هذا؟ هذه الرواية التي نقلها ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى وابن عقيل. من أين فهموا هذا؟ فهموا هذا من عموم كلمة الولد،
فإنه لو قال هذه أرض موقوفة على أولادي، الأولاد أو ولدي، الأولاد جمع مضاف يعم، ولدي مفرد مضاف يعم، سواء كانوا موجودين أو من يوجدون، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. هذا لا إشكال فيه أن أولاد الذين يوجدون بعد وقفه يدخلون أو لا، الراجح أنهم يدخلون إلا إذا وجد قرينة صارفة. إذا وجدت قرينة صارفة فلا شك أن القرينة معتبرة، كما لو قال هذه الأرض موقوفة على أولادي هؤلاء وأشار إليهم باللفظ أو باللحظ، فإذا أشار إليهم فكانت الإشارة بمعنى الموجودين المحدثين المشار إليهم، ولا يمكن الإشارة إلى المعدوم، إذن لا يدخل فيه المعدوم، وهذا هو الصواب. طيب هل يدخل فيه أولاد الأولاد؟ انتبهوا الآن، هل يدخل فيه أولاد الأولاد؟ نعم، ودخل
أحسن الله، ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى من عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به.
إذن لو قال هذه أرض موقوفة على أولادي، الموجودون من أولاده يدخلون والحمل كذلك، الذكور والإناث سواء، ما يوجد من أولاده فأولاد أولاده الذكور يدخلون لا إشكال فيه، لأن الشارع جعل ولد الولد ولدا، فقال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ومعلوم أن الإنسان إذا مات ولم يكن له ابن لكن كان له ابن ابن أو بنت ابن فإنهم يدخلون. إذن أولاد الذكور سواء كانوا ذكورا أو إناثا يدخلون في هذا الوقف، لكن أولاد الإناث سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم ليسوا أولاد الميت، أو أبناؤنا أبناء أبنائنا، وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد، هذا معروف عند العرب. فإن قال قائل فكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا له وقال أنا عصبتهم وهم عصبتي، إذا صح الحديث فيقال إن هذا بالنص الخاص ولا يقاس على النصوص الخاصة العمومات، فإن العمومات في القرآن أن الأولاد هم الأولاد الصلب وأولاد الأولاد من جهة الصلب، فمتى ما صار بين الولد وبين الأب أو الجد أنثى فليسوا بأولاد لنا. إذن أولاد البنت ليسوا بأولاد لنا، أولاد ابن الابن أولادنا، بنت ابن الابن أولادنا، لكن ابن بنت الابن ليس من أولادنا، فرق بين الأمرين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى، المطلق من كلام الله أن الأولاد هم أولاد الرجل من صلبه ذكورا كانوا أو إناثا، وأولاد أولاده الذكور والإناث ما لم يتخلل بينه وبين الأب أو الجد أنثى. إذن هذا واضح، فيتسلسل الوقف لأولاد أولاده الذكور والإناث يتسلسل. لو فرضنا أن الواقف مات وأرضه هذه لم يوجد إلا ابن ابن الابن وبنت الابن وابن بنت الابن، فهذا الوقف يقسم على ابن ابن الابن
وبنت الابن وابن بنت الابن ليس له شيء. ولو فرضنا أنه يوجد ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وابن البنت، فهذا الوقف غلته تقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت، وليس لابن البنت شيء، وهذا لا أعلم فيه خلافا، إلا أن يكون في اللفظ قرينة تقيد المطلق. فلو قال هذه أوقافي أو هذه العمارة موقوفة على أولادي هؤلاء وأولاد أولادهم، وأشار إليهم، فإذا أشار إليهم وفيهم الإناث فهي قرينة لحمل المطلق على المقيد، وحينئذ لا نحمل المطلق الولد على مطلق الولد الموجود في القرآن، بل إننا نقول إن إشارته نزلت منزلة من قال إن هذه العمارة وقف لأولاد أولادي هؤلاء الذكور والإناث، فصار المعنى كأنه تلفظ. نعم.
أحسن الله عليك. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي لأولاده الموجودين،
لأولاده الموجودين إذا كانوا يدلون إلى الواقف بواسطة ذكر، لا تنسى هذه القاعدة. نعم.
أحسن الله عليك. لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي، دخل الموجودون الحادثون تبعا للموجودين.
نعم.
ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولده أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة أبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال تعالى ادعوهم لآبائهم، وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه.
يعني بالنسبة لكون الرجل أطلق فلا شك أنه يبقى على الإطلاق، ما عندنا إشكال في هذا. ولو قال هذه أوقاف لعقبي أو لنسلي أو لولدي ولدي ولدي أو لذريتي، لا شك أن الإناث والذكور يدخلون، لكن أولاد الإناث لا يدخل إلا بقرينة. قد ذكرنا القرينة كان يشير إشارة تدل على العموم في العبارة. لو قال وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة، لو قال وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة، خلاص الآن اللفظ صريح في أن أولاد البنت داخلين وأولاد أولاد البنت سيدخلون. وكذلك لا بد من التسوية في عطاء من الوقف إلا أن تكون ثم قرينة فهمنا منها أنه أراد أن للذكر ضعف حظ الأنثى، فإذا وجدت القرينة فلا تسوية. كان يقول هذه أوقاف على أولادي كسهم الميراث، خلاص الآن لفظ صريح في أنه للذكر مثل حظ الأنثى. نعم.
صحيح. ومن وقف على بنيه أو بني فلان للذكور خاصة، لأن لفظ البنين وأضع لذلك حقيقة، قال تعالى أصطفى البنات على البنين، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار قلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لأبائهم كما تقدم.
هذه مسألة مهمة الآن، لو وقف على بنيه يعني أتى بلفظ البنوة كان يقول هذه العمارة أوقاف على أبنائي فلا يدخل الإناث، لأن لفظ الابن في الشرع المقصود به الذكور، وفي العرف لا يمكن أن يكون المراد منه الإناث. يا محمد، يعني في عرفكم لو قال هذه أوقاف على أبنائي يدخل فيه الإناث؟ يدخل الأبناء. إذن لاحظ الآن، هذا مشكل الآن، صار ثم عرف وثم شرع. العرف الشرعي أن الأبناء والبنين لا يدخل فيه إلا الذكور، والعرف في مصر أن كلمة الأبناء يدخل فيه الذكور والإناث. العكس في الكويت، الكويت عندنا العرف الشرعي أن الولد يدخل فيه الذكور والإناث. في الكويت عندنا إذا قيل الولد لا يراد منه الإناث، صح ولا لا؟ طيب، تعارض العرف الشرعي والعرف الاستخدامي الاستعمالي عند اللافظ أو الواقفي، فأي العرفين نقدم؟ اللافظ، عرف الواقف مقدم. لماذا؟ لأن نص الواقفي مقدم على اجتهادنا في النص، ولو كانت المسألة الشرعية لكان عرف الشارع مقدم. فنحن نقول في فهم القرآن والسنة يقدم لفظ العرف الشرعي على اللفظ اللغوي على اللفظ العرفي، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، يقدم اللفظ العرفي على العرف الشرعي وعلى العرف اللغوي إذا كان للبلد عرف مضطرد. إذا قال لو قال الرجل هذه أوقاف لأبنائي أو لبني، قلنا له إذن الناس لا يدخلون. قال لا يا جماعة، أنا ما أردت هذا، أنا أردت البنين والبنات. إذن لفظه وعرفه معتبر. لو قال الرجل هذه أوقاف على أولادي، فقلنا له إذن يدخل فيهم الذكور والإناث. قال لا يا جماعة، أنا ما أردت البنات، أنا أردت الذكور فقط. إذن عرف الناس معتبر. هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه لها. طيب، لو قال هذه أوقاف على نسائي، لا شك أنه لا يدخل فيه الذكور مطلقا، لا يدخل فيه الذكور مطلقا، وإن وقف على بناته اختص بهن. طيب، لو أوقف على قبيلته يدخل فيه الذكور والإناث، الصغار والكبار، العقلاء والمجانين. خذ قاعد، لو قال رجل هذه أرض موقوفة غلتها لقبيلتي، دخل كل واحد من قبيلته سواء كانوا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، سواء كانوا عقلاء أو مجانين، يدخلون فيها. هذه مسألة مهمة لأن اسم القبيلة يشمله. طيب، لو قال هذه أوقاف للعقلاء من قومي، فيخرج المجانين، يخرج المجانين والصبيان حتى يبلغوا أو يحلموا. واضح؟ أي مسائل مهمة ترى في الوقف ينبغي أن نتعلمها. نعم،
أحسن الله عليك. ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض غير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي في تلك الصدقة، رواه مسلم.
طيب، هل يجوز للواقف أن يوقف على الذكور من عياله وأولاده دون الإناث؟ الجواب أن هذا مكروه إذا كان بغير سبب، ويجوز اتفاقا إذا كان بسبب. ما مثال بغير سبب؟ أن يكون الذكور بالغين والإناث بالغين فيوقف على الذكور دون الإناث، فهذا بغير سبب. ما مثاله بسبب؟ أن يكون الإناث بالغات متزوجات والذكور أطفال صغار غير متزوجين، فيوقف عليهم لصغرهم ولعدم زواجهم، فهذا سبب معقول، هذا سبب معقول. مثل هذا لو كان عنده بنات متزوجات وهن مكفوفات بأزواجهن، وعنده أولاد بحاجة إلى الدراسة وبحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا، فخصهم بالأوقاف، لا بأس بذلك. إذن نقول يكره التفاضل في الأوقاف بين الذكور والأناث بغير سبب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يشمل الوقف، يشمل الهبة، يشمل العطية، يشمل المعاملة، يشمل كل شيء في العدل، أنه لا يجوز التفضيل بدون سبب. نعم.
صلى الله عليه. والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، واختار الموفق، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره، وللذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله بالميراث، فالعطية والذكر في مظنه الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.
طيب، قول المصنف السنة لا يزاد ذكر على أنثى، من أين أتى بكلمة السنة؟ ها؟ لا، نريد النص الآن. أن عمر رضي الله عنه أوقف على ذريته على مشهد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الذكور والإناث، واضح؟ وأن أبا طلحة الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيرحة، وكانت أحب بساتينه إليه، قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أرضي إلي، أو قال زرعي إلي، بيرحة، وإني أجعلها لله ورسوله، فري رأيك وجعلها حيث شئت. النبي صلى الله عليه وسلم: بل تجعله في ذوي القربى، فجعلها أبو طلحة في ذوي القربى ولم يفرق بين الذكر والأنثى. إذن السنة لا يزاد ذكر على أنثى في الأوقاف وفي الهبات العامة، هذا هو المذهب عند الإمام أحمد وهو الصواب إن شاء الله. واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله وتبعه في الشرح والمبدع، يعني شرح الكبير المبدع لابن مفلح وغيره، أن للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية. إذن لاحظ الآن عندهم دليلان: الأول قياسا على الميراث، والثاني قياسا على العطية. أما القياس على العطية فلا يصح، لأنه قياس على مورد النزاع، والقاعدة احفظها قاعدة أصولية، أنه لا يصح القياس على مورد النزاع، لأن هناك من يقول يساوى الذكر والأنثى في الأوقاف كالعطية حيث لا يساوى، فهي مسألة هنا تنازع فيها، هل العطية يساوى فيها أو لا يساوى، فكيف يستدل كل خصم بشيء متنازع فيه بينهما؟ إذن هذه مسألة لا تتقس المسألة على مسألة خلافية لا يرضى به الخصم. لكن لو أن الخصم كان يرى أن العطية لابد فيه من التسوية فيمكن أن تستدل عليه، وإن لم تكن أنت تراه، هذه مسألة أصولية. لكن الدليل القوي لهم قياسا على المواريث، والجواب أن المواريث قسمة خاصة، قسمة خاصة، وهل هي معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى في خلاف بين الفقهاء، فمن قال معقولة المعنى جوز القياس، ومن قال غير معقولة المعنى لم يجوز القياس. ما العلة في تفضيل الذكر على الأنثى؟ انتبهوا الآن، في المواريث. هل تدركون علة معقولة منضبطة أو لا تدركون؟ فمن قال يمكن إدراك علة منضبطة قال يقاس عليها، ومن قال لا يمكن قال لا يقاس. والصواب أن العلة في ذلك والله أعلم أن الذكر مفضل على الأنثى، لأنه حيثما كان الذكر مفضلا على الأنثى لأن نفقة الأنثى واجبة على الذكر المساوي له. ولنضرب مثال، الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، لأن نفقة الأم على من؟ على الأب اللي هو زوجها، صح ولا لا؟ طيب الابن يأخذ ضعفي ما تأخذ البنت، لأن نفقة البنت إذا لم يكن له أب على من؟ على أخيه أدام غير متزوجة. طيب الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث، لأن الزوج ينفق والزوجة لا تنفق، صح ولا لا؟ أو الربع والثمن نفس العلة. الأخ يأخذ، انتبهوا الآن، الأخ لأب والأخ الشقيق يأخذ ضعفي ما تأخذ الأخت لأب أو الأخت الشقيقة لأنه ينفق. أما الإخوة لأم فإنهم يتساوون. ليش يتساوون؟ قالوا لأنهم أدلوا إلى الميت بأنثى، أدلوا إلى الميت بإيش؟ بأنثى. ولا حينئذ ما دام أدلوا إلى الميت بأنثى فلماذا نفاضل بينهم؟ هم أدلوا إلى الأنثى، فكان المفروض أن يكون أنثاهم وذكرهم سواء. إذن هذا على القاعدة ما عندنا إشكال. طيب هل نقول هذا قياس في مقابل النص؟ هذا أحسن جواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عمر في حياته والصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام وهو يسمعهم وهم يوقفون، ولم يأمرهم بأن يجعلوا للذكر ضعف ما للأنثى، فدلنا ذلك على أن السنة ألا يزاد ذكر على أنثى، واضح؟ وأما قول الشارح والذكر في مظنة الحاجة غالبا، مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى، نقول نعم هذا كلام صحيح أن الذكر في مظنة الحاجة غالبا، ولذلك ميزه الشارع لا في كل شيء وإنما في الميراث على وجه خصوص، يكفيه هذا لدفع مظنة الحاجة. فلماذا إذن نساوي بينهم؟ فلماذا إذن نفاضل بينهم في الأعطيات ونفاضل بينهم في الأوقاف والهبات والصدقات؟ لماذا؟ لا ينبغي، لأن مظنة الحاجة مدفوعة للميراث. نعم
أحسن عليك. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصوا بالوقف أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا.
نعم هذه المسألة واضحة. لو كان أب وعنده ثلاثة أبناء واثنان منهم تجار وواحد منهم ليس له في التجارة سبيل وإنما هو مشتغل في طلب علم التنزيل، فقال إن هذه العمارة وقف لابني هذا خصه لهذا الغرض لا بأس بذلك، أو كان عنده ولدان أحدهما قادر على التكسب والآخر عاجز إما لخبالة وإما لعيب فيه، كان يكون مشلولا مقعدا أو أعمى لا يبصر أو لا يمكن أن يتوظف لعلة فيه فأوقف عليه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. طيب هل يمكن أن يخص أصحاب الدين والصلاح من عياله؟ الجواب نعم، لأن هذا فيه حث لهم على التدين، كان يقول هذه أوقاف للمستقيمين من أولادي وأولادي أو ما في بأس، ما في بأس. من كان ظاهره الاستقامة محافظا على الصلاة فإنه يعطى من هذه الأوقاف، ومن لم يكن كذلك فلا يعطى من هذه الأوقاف شيئا. نعم.
أحسن عليك. فصل في نقض الوقف.
هذه مسألة مهمة لها. هل يجوز نقض الوقف بعد الوقف أو لا يجوز؟ يلا يا أبو إبراهيم قل لي، هل يجوز نقض الصلاة؟ أيه. هل يجوز نقض الصلاة؟ ها؟ لا لا الفرض. لا مو بطلان، نقض، نقض بمعنى الترك. يعني قلت الله أكبر بعدين تبي تطلع من الصلاة يصير؟ ها؟ شوف محمد أبو أحمد يقول أعوذ بالله، أنت شو تقول؟ يعني مثل ايش؟ لا هذا شيء ثاني. نقض الصلاة لإنقاذ غريق أو دفع حريق هذا أمر آخر، إذا لم يكن يمكن إن دفعه إلا بترك الصلاة ما في بأس أنه ينقض الصلاة ويلحق بالغريق أو الحريق، لكن نحن نتكلم عن نقض الصلاة بدون سبب مثل هذه الأسباب. نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز نقض الصلاة، لا يجوز نقض الصلاة إلا لما ذكرنا من ضرورة فقط. طيب نقض الصوم، لأن الفرض يا شيخ تماسك له المتطور، جاوب. إذا نقض الصوم لا يجوز نقض الفرض إلا لضرورة، صح؟ طيب نقض الحج ودفعه وتركه لا يجوز لا فرضا ولا ولا نفلا، هذه أحيانا مسكنا عليه
نفلاً،
لا فرضا ولا نفلا،
إذا دخل في النفل،
إذا دخل في النفل وجب أن يتم، لا يمكنه دفع الحج ولا نقضه. إذا لاحظوا الآن أن هناك عبادات إذا دخلها فيها الإنسان ليس له أن ينقضها. طيب نأتي الآن إلى بعض الصور المالية. لو دفع إنسان زكاة ماله إلى فقير، انتبه الآن، ثم بعد ذلك جاء قال رد علي زكاتي، هل يجوز؟ لا يجوز، إذا لا يمكن نقض الزكاة. لاحظ. طيب أعطاك شخص يا يعقوب هدية وأنت أخذت الهدية ورحت فيها واستأنست، بعد كم يوم جاءك قال رد علي هديتي، يجوز؟ ما يجوز نقض الهدية، لا يجوز. لاحظوا الآن، إذا كان، إذا عندنا الآن صار عندنا قاعدة أنه نقض العبادات لا تجوز إلا للضرورة، نقض الأموال بعد الخروج من الذمة لا يجوز سواء كان زكاة أو صدقة أو هبة، فكيف بالوقف؟ يلا عرفتم صورة المسألة؟ نعم.
حسنا. والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه.
أحسن. الوقف عقد لازم، عقد لازم صار مثله مثل البيع. إذا قلت لك يا محمد بيع لي قلمك هذا، فقلت بعته فأخذته وانتهى مجلس العقد، ليس لك أن ترجع فيه إلا بإقالة مني، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، والإجارة على الصحيح كما مر معنا عقد لازم. طيب إذا كان البيع عقد لازم، الوقف تجارة مع الله وهو عقد لازم، بمجرد ما أن توقف بالقول أو بالفعل ليس لك أن ترجع فيه. يعني مثال ذلك، أمثلة كثيرة، يجيك الآن شخص ويقول إني أوقفت أرضا في الديرة، في الديرة الكويت، إذا أطلق الديرة يعني داخل الكويت داخل السور، يعني أنا أوقفت أرضا في الديرة للمسجد، انتبه الآن، والآن أريد أن أرجع هذه الأرض لأن الأرض ارتفع، أبيع هذه الأرض أخذها أهدم المسجد ها وأخذ الأرض وبيع الأرض وأبني فيه 10 مساجد برا الديرة، ايش رايك يا طالع؟ يجوز؟ ما يجوز إجماعا. ها انتبه له. أي ما يجوز، ما يجوز نهائيا إلا في صورة واحدة، أن يتعطل الوقف عن عما من أجله أوقف. مثلا أوقف أرضا لزراعة في داخل الديرة ولا في الفنطاس مثلا، بعدين الفنطاس صار بنيان لا يقدر يربي فيه لا أبقار ولا أغنام ولا شيء، تعطلت المزرعة، جاءت البلدية قال له يا حبيبي يا تبني يا نغلق، ماذا يفعل الآن؟ الآن يحول الوقف الذي كان في الزرع بأن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها مزارع في أماكن ويجعل غلتها للفقراء أو للجهة التي أوقف عليها. واضح؟ إذن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. نعم
حسنا لك. لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق.
أشبه العتق، هذه مسألة جميلة جدا. لا يفسخ بإقالة ولا، لو أوقف الرجل قال يا جماعة هذه الأرض وقف للمسجد، قبل أن يأتوا الناس ويبنوا المسجد جاء الرجل إلى إدارة الأوقاف وقال لهم يا جماعة ما يخالف سامحوني أنا بتراجع في وقفي أقيلوني، ليس فيه إقالة على قول جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه أشبه العتق. لو قال الرجل لعبده أنت حر خلاص صار حر، قال أنا أتراجع ليس له لي طلعت خلاص. واضح؟ نعم
صلى الله عليه. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع،
هذه يعني خمسة أحكام احفظوها للوقف. لاحظوا، لا يفسخ واحد، لا يوهب اثنين، لا يرهن ثلاثة، لا يورث أربعة، لا يباع
خمسة.
خمسة أحكام متعلقة بالوقف: لا يفسخ، لا يوهب، لا يرهن، لا يورث، لا يباع، كقوله صلى الله عليه وسلم. نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح.
إذن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. هذا كله كلام الترمذي رحمه الله، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب السنن والعلل وغيرها من المصنفات والشمائل. نعم
قال رحمه الله تعالى: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث وخيف سقوطه.
نعم، إذا تعطل الوقف وتعطل منافع الوقف بخراب أو غيره، إنسان أوقف جسرا من خشب على نهر ثم هذا الخشب تشعث وخيف سقوطه، فماذا يفعلون الآن؟ نعم
ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله وبعض مثله، نص عليه أحمد.
أحسنت، يعني هذه المسألة مهمة. إذا تعطل منافع الوقف يباع، إذا تعطل منافع الوقف ولا يمكن إصلاحه فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو يصرف بعض ثمنه في مثله، يعني إذا بقي شيء منه. وهذا له مثال في هذه الأزمنة، مثلا فرش المسجد. فرش المسجد الآن الحمد لله إدارة المساجد متمثلة في قطاع المساجد وزارة الأوقاف مشكورة هي التي تفرش المساجد، هذا وقف الآن. فإذا تعطلت هذه البسط ماذا يفعلون بها؟ هل يلقونها أو ينقلونها إلى وقف مثله في مساجد أخرى فقيرة مثلا، أو يتلفونها أو يبيعونها ولو على سبيل الخردة ويجعلون ثمنها في مثلها. الصواب أن الناظر في الوقف هو الذي ينظر في مصلحة هذه البسط وهذا السجاد الموجود في المساجد، إما أن ينقلوها إلى مسجد آخر، وإما أن يوقفوها على مساجد خارج الكويت، وإما أن يبيعوها ولو على سبيل الخردة ويجعلوا ثمنها في مثلها. نعم.
قال إذا نص علي أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لا قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه.
يعني مثلا الآن لو فرضنا هذا الخشب الموجود الآن الطاولة هذه خيف عليها من التلف، كان وجدنا فيها الأرض، فإذا تركناها الأرض ستأكلها وتتلفها بالكامل، فأخذنا الخشبة هذه بالكامل الطاولة وبعناها بسعر رمزي ثم جعلنا هذا السعر في مثله، لا إشكال فيه. حمالة المصحف إذا تعطل لكسر فيه فلا يرمى، يباع ويجعل الثمن القليل هذا في مثله. نعم.
وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا. قال أبو بكر وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها. قالوا بالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حديث نص عليه لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو انتفاع على الدوام في عين أخرى.
إذا هذه عدة مسائل، إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال الإمام أحمد يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذر، يعني مسجد صار في صحراء ويخشى أن اللصوص يأتوا ويسرقوا كل شيء فيه، فيمكن أن يحول هذا المسجد بأن يباع ما فيه إلى مكان آخر مصون محفوظ. وإذا صار المسجد في موضع ذا قذارة يمكن أن يحول ما فيه من المنافع إلى مكان آخر، هذا مراد الإمام أحمد رحمه. قال أبو بكر أي الأثرم وروي عنه أي عن الإمام أحمد أن المساجد لا تباع، أي أرضها، اكتب أي أرضها وعينها، إنما تنقل آلتها كالخشب والبسط والزجاج والأبواب ونحو ذلك، يعني يبقى أرض المسجد، خراب المسجد كما هو لو مر عليه سنون. قال وبالقول الأول أقول، القائل هو الأثر، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو. الفرس الحبيس هو الفرس الموقوف للجهاد، فإذا كبر سنه لا يمكن الجهاد عليه، فإما أن يترك حتى يموت وإما أن يباع للجزارين فيذبحوها ويأكلوا لحمها، فالثاني هو المتعين. فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس نص عليه لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين آخر أو في عين أخرى. يعني سبحان الله، فقه دقيق. من مقاصد الحبس، من مقاصد الوقف، تأبيد الأصل، وتأبيد الأصل كيفما أمكن ينبغي المصير. نعم.
واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع الغرض، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية سوف منه ما أمكن. قال ابن عقيل وغيره، وقوله فيباع أي وجوبا،
قاله ابن عقيل وغيره
كلام السابق
أي نعم كلام السابق وقوله الآن يشرح.
نعم. وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين.
إذن اتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، لما تبدل عين بعين وعين بعين هذا معناه كأنك تؤبد الوقف، هذا أمر حسن. وأما جمودنا على العين مع تعطلها، يجي إنسان يقول أنا فرشت هذا المسجد ما تغيرون الفرش، طيب هذا يعطل الناس، ما راح يجون يصلون، الفرش تعفن راح تتعطل المنفعة. وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض. ثم ذكر له مثالا قال كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر. الهدي إذا أرسله الإنسان إلى مكة في الطريق أعطب، أعطب يعني بمعنى أنه لم يستطع السير ولا يمكن حمله، فإما أن نتركه فيتلف وإما أن ننحره في مكانه فيقصد فيحصل شيء من المقصود وهو التقرب إلى الله وإن تغير مكانه، فأيهما أفضل، أن يتعطل ولا أن يحصل انهار الدم؟ فكذلك الوقف، إما أن نتركه معطلا أو نغير عينها بعين أخرى مثلها فيدوم. قال فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. ونقل معناه القاضي يعني أبو يعلى وأصحابه الذين وافقوه، والموفق يعني ابن قدامة والشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الكلام السابق قاله ابن عقيل وغيره، وقوله فيباع وجوبا، ليش وجوبا؟ إبقاء للعين على سبيل الإبدال كما مال إليه في الفروع، يعني العلامة ابن مفلح رحمه الله. نعم.
وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية، وبدل رهن أتلف لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء.
يعني إذا باع العين الموقوفة لتعطل منفعته يجب مباشرة أن يشتري مثله، فبمجرد ما أن يشتري مثله يصبح العين الجديدة عينا موقوفة، وتصرف الناظر كتصرف الموكل الأول. الموكل الأول أوقف العين، إذن الناظر باع العين القديمة المتلفة واشترى به عينا جديدة، إذن أصبح متصرفا لموكله وإن لم يكن موجودا. ولأن إذا قلنا أن العين الجديدة يصبح بمجرد شرائه وقفا كان أفضل، لأنه يمنع من الشراء والرهن والهبة ونحو ذلك. نعم.
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه في المغني ولم تمكن توسيعته في موضعه أو خربت محلته أو استقذر موضعه لما تقدم، قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيها فيباع.
يعني حكم المسجد لو ضاق على أهله، إنسان بنى مسجد صغير ثم الناس كثروا، فجاء إنسان آخر وأراد أن يهدم المسجد الصغير، فجاء الأول قال لا أنا أوقفته كيف أنت تهدمه؟ طيب هو يهدمه ولن يتعطل المقصود الأول بل يتجدد إلى ما هو أحسن، فما المانع منه؟ لاحظوا الآن، إذا لا يوجد مانع لأنه لن يتعطل، وإنما يبدل عين بعين والمنفعة نفسها، مشترك فيه الأول مشترك فيه الثاني، ما في أي إشكال. إذن يجوز أن نهدم المسجد إذا اتسع على إذا ضاق على أهله ولم يتسع ولم يمكن توسيعته. أما إذا أمكن توسيعته ما يحتاج أن يهدم أصلا. وهكذا لو خربت محلته، يعني مسجد في مكان ما في أحد جنبه، إلى الآن في مسجد إذا تعرفون الدائرة السادس تمشي سيدة بعد ما تتعدى الضجيج والفروانية على يدك اليسار قبل لا تدخل العباسية وجنب الشويخ على يدك اليسار في مدرسة وفي مسجد، هنا كان بيوت وعشيش، البيوت والعشيش هدمت، المسجد ما في أحد، المحل معطل، لكن الحمد لله أن الأوقاف عندنا في الكويت قالوا أن الطريق والوصول إليه ممكن فأبقوا المسجد كما هو جزاهم الله خير. لكن لو كان في مكان متعطل ما في أحد ما في أحد واستقذر أو استقذر موضعه، كان المكان في مسجد ثم صار هذا المكان أكرمكم الله ما حوله محاط بمياه المجاري، كيف يصل الناس فيه؟ إذن يبدل ولا ريب. نعم
حسن عليك.
نعم لا ما يضيع يبقى. نعم بل يزيد، لأن المقصود من الهدف الثاني هو التوسع والمصلون سيكثرون فيزيد أجر. نعم كلما زاد عدد المصلين كلما زاد أجر الأول. نعم أبو أحمد. يا طويل
ما تحكي
به ايه الله لا اعلم لا اعلم، لكنه مخالف لكتاب الله. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ما دام مخالف لكتاب الله ما نلتفت اليه. ها ابو نواف
صح الحين هدمت مسجد وكان الحين فاضي بنيت مسجد جنبه صح طبعا المكان هذا ما جاز لحد الان يعني من السبعينات استغلونا بشيء
أو نعم هذه مسألة مهمة. الآن لو أوقف إنسان أرضا للمسجد فجاء آخر فبنى مسجدا بجواره وترك مكان المسجد الأول فضاء، الأصل أن يتم بناء المسجد الثاني على مكان المسجد الأول ويكون ذلك ضمن وداخل المسجد. فإذا لم يتم لسبب من الأسباب أو عارض من العوارض، إما البلدية رفضت، إما أن المكان تعطل، إما أن المكان ما كان مساوي، وإما أن التوسعة الجديدة كان لابد أن تتأخر أو تتقدم أو لأي سبب من الأسباب، فينبغي النظر في تلك الأرض في إمكانية إدخاله إلى المسجد. فإذا لم يمكن ولو إدخاله إلى حوش المسجد، فإذا لم يمكن فيمكن للناظر على الوقف أن يبيعه ويشتري بقيمته أماكن المساجد أو يبني بها مساجد كأماكن.
بناء الحكومة.
نعم.
لأنه كان حجر صغير.
والأول.
نفسه.
كل الحكومة.
هو نفسه. لأنه كان وجهه.
ما دام أن.
وجه بيته وظهر مدرسة. المسجد كان صغير.
إيه.
المساحة اللي بنوا فيها المسجد حاليا من تأسس لليوم من السبعينات.
نعم.
ما زال المسجد موجود. صار في هدموه من أساسه وحين بنى على مسجد نفس ما شاء الله.
على كل حال ما دام أن الناظر والواقف الدولة فالدولة ترى ما فيه المصلحة وقطعا سيبدلون المكان مكان أخرى، لأن في فتوى بأنه لا يجوز هدم المسجد بدون أن يجعل مكانه مسجد آخر. نعم
ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلى. وكان هذا مشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع.
لا إذن يجوز نقل آلة المسجد حجارة المسجد أخشاب المسجد بباب المسجد إذا تعطل. نعم
ويجوز نقل منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن حكم لأنه نفع.
نعم إذا تعطل المسجد وتعطل منافع المنارة فيجوز هدم المنارة والاستفادة من أحجارها ومن طينها في تحصين المسجد. نعم
ومن وقف على ثغر فاحتل
الثغر. الثغر الثغر غير الثغر. الثغر فتحة الأنف فتحة الفم، والثغر هو الموضع الذي يدخل منه الكفار على بلاد المسلمين. نعم.
من وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح.
نعم، لو قال رجل إن هذه أوقاف على ثغر الفلاني، كان قديم مثلا هناك ثغور في الهند، في السند، في بلاد ما وراء النهرين، في بلاد تركيا، في بلاد أفريقيا، هناك ثغور الناس يقفون عليها، يقول من يذهب إلى ثغر كذا فله في كل شهر راتب كذا وكذا من هذه الحديقة أو من هذا الدار مثلا. هذا الثغر لو احتل جاء الكفار وأخذوا، طيب تعطل الآن، فيجعل ريع هذا الوقف إلى ثغر آخر. نعم، مثل هذا أيضا لو جاء إنسان وقال هذه أوقاف على الجنود الذين يحفظون البلاد من البر من جهة الشمال مثلا، فوضعت الحكومة في جهة الشمال الشبك ووضعت حيطان مثلا، وأصبح ما في داعي أن أحد يذهب ويحرس من هذه الجهة، فيجعل إلى جهة أخرى. نعم،
أحسن عليك. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية في لا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان، ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنبرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها ما وقف عليها. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة.
يعني هذه مسألة مهمة، لو أوقف إنسان رباطا أو أوقف ماء ثم أصبح الماء لا يخرج أو البير لا يخرج منه الماء، ماذا يفعلون؟ إما أن يحفروا حتى يجدوا الماء من جديد، أو أنه يحفر في جواره بئر آخر. الآن في صورتنا الواقعية اليوم برادات المياه، يأتي إنسان ويوقف براد ماء في أحد المساجد ثم تتعطل هذه البرادة، ماذا يفعلون؟ يعني إذا تركوها وهي معطلة لن يشرب أحد، يبيعون هذه البرادة ولو خردة ثم يجعلون ثمنها في مثلها ولو معاونة مع الآخرين، فيشترى براد آخر ويجعل في مكانه. هذه مسائل مهمة نحتاج إليها. نعم، وجوز قال الاختيارات اختيارات يعني اختيارات شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله.
نعم، قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى. قال ابن قندس يريد ذلك أن كثيرا من الوقاف كان بساتين فحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان انتهى. وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان وغيره من حصر
وزيت وأنقاض وآلة جديدة. نعم،
من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة، ويجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له.
يعني هذه المسألة مهمة. الآن لو جاء إنسان وأوقف المناديل على المسجد فزادت المناديل، لا ترمى، تنقل هذه المناديل لمسجد آخر. لو جاء إنسان أوقف حمالات للمسجد، حمالات المسجد كثيرة، فذهب فنظر إلى مسجد آخر ليس فيه حمالات فأخذ بعض الحمالات إلى ذلك المسجد لا بأس به، لأن المقصود هو معنى الوقف وليس عين الوقف، المقصود دوام الوقف وليس المقصود تعطيل الوقف. هذه مسائل مهمة. نعم،
ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه،
يعني إذا لم يوجد مثله. لو أوقف إنسان على المسجد مثلا، أوقف إنسان على المسجد في مناديل ومياه وإلى آخره، ثم زادت المياه، وإذا أردنا أن ننقله لمسجد آخر قالوا عندنا، ماذا نفعل الآن؟ إما أن تتلف هذه المياه وهذه العصائر، وإما أن نجعلها للفقراء والمساكين. إذن يجعل للفقراء والمساكين. نعم،
صنعي. واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق.
شيبة بن عثمان الحجبي إلى الآن، بني شيبة إلى الآن في بيدهم مفاتيح الكعب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. مفاتيح الكعبة بيدهم. نعم
صحيح. واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كانت تصدق بخلقان الكعبة وروى خلال بسناده.
خلقان الكعبة يعني الأستار القديمة. خلقان الكعبة يعني الأستار القديمة للكعبة، كان يتصدق بها لمن يحتاج إليها. نعم
صحيح. وروى خلال بسناده أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فاصرفه للمساكين، ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، إن فعل طمة البئر وقلعت الشجرة. نص عليه قال: غرست بغير حق، ظالم غرس فيما لا يملك.
يعني هذه المسألة مهمة، لو حفر إنسان بئرا في المسجد أو شجرا في المسجد فهذا لا يجوز، طبعا بشرط أن يكون المقصود بالمسجد هنا يعني المكان الذي يصلي فيه الناس، أما حوش المسجد وحول المسجد حائط المسجد مثلا ولا يصلي فيه الناس، فلو وضعوا فيه بئرا أو مكان للاغتسال أو مكان للوضوء أو وضعوا فيه أشجارا مثمرة فهذا أمر حسن، لأن الناس ربما يحتاجون إلى هذه الظلال ويحتاجون إلى هذه المياه. نعم
صلى الله عليك. ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة، قال في الإقناع: وتوجه جواز حفر بئر
حيث لم يكن فيه مصلحة أو أنه يضيق على المصلين، أو أنه يضيق على المصلين سواء في الصلاة أو في المكان أو في الدخول أو في الخروج، إذن يمنعون من إقامة الآبار أو من يعني زرع في المسجد. أما إذا كان لا يتعطل الناس عن المجيء إلى المسجد ولا يضيق عليهم الطرقات ويوجد فيه مصلحة فلا شك في جوازه. والحمد لله أن يعني كان بعض الفقهاء يقولون دائرة المسجد لا يجوز أن يبنى فيه بيت للإمام والمؤذن، والصواب أنه يجوز، لأن المقصود من الأوقاف الوقف الآن الدائرة الموجودة حول المسجد، المقصود من هذا كله حفظ المسجد وصون المسجد، ومن حفظ المسجد وصون المسجد أن يكون بيت للإمام أو المؤذن أو الخطيب لأجل أن يسهل عليهم القيام بواجباتهم. فأفتت وزارة الأوقاف مشكورة بجواز بناء المساكن للأئمة والمؤذنين في حوش المسجد إذا كان لا يضيق في الخروج والدخول على المصلين. نعم
حيث لم يكن فيه مصلحة، قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه.
نعم لم يكره الإمام أحمد حفر الآبار في ساحة المسجد إذا لم يكن يضيق على المصلين وكانت الحاجة داعية إلى ذلك. طيب كذلك فتح باب جديد على المسجد، هذه مسائل مهمة. فتح باب جديد في المسجد، يأتي إنسان يقول يريد أن يفتح باب هنا وآخر يريد أن يفتح باب هنا، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجب النظر إذا كان فتح الباب الجديد راجع إلى مصلحة المصلين وليس فيه تعطيل وتضييق على أهل الصلاة وأهل العلم الجالسين في المسجد وطلابه فلا بأس بفتح باب المسجد. أما إذا كان باب المسجد لأجل مصلحة فلان وفلان ويترتب عليه تضييق على المصلين أو يترتب عليه تشويش على الدارسين والتالين فلا يجوز فتح باب المسجد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اغلقوا كل خوخة يؤدي إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. نكتفي بهذا، وإن شاء الله الأحد القادم نأخذ ما يتعلق بالهبات، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.